بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم وسار على منهجهم وطريقتهم إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم من القرآن، من القرآن من كتاب الله جل وعلا المنزل غير المخلوق، منه بدأ وإليه يعود هذا الكتاب الذي فيه الهداية التامة لمن اتبعه وسار على أوامر الله جل وعلا وانتهى عما نهى الله جل وعلا عنه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. موضوعات القرآن كثيرة، ونحن ننتقي أهمها وما فيه الفائدة لنا بإذنه جل وعلا. من الموضوعات الهامة التي عالجها القرآن الكريم ودعا إليها ما يتعلق بقضية الأكل من الطيبات والابتعاد عن المحرمات. هذا القرآن أمرنا ربنا جل وعلا فيه بالأكل من الطيبات، أو بالأخذ بالطيبات عموما، سواء في المأكل أو المشرب أو الملبس أو المركب أو غير ذلك مما يحتاجه الإنسان، ونهى عن الخبائث عموما، سواء كانت الخبائث في المأكل أو المشرب أو الملبس أو المنكح أو المركب أيضا، كل هذا مما حرم الله جل وعلا إذا كان خبيثا مما حرمه الله جل وعلا ونهى عنه عباده، وذلك لحكمة بالغة لا يعلمها إلا الله جل وعلا، ومنها ما هو مدرك، بمعنى أن الله جل وعلا أظهر لنا شيئا من أسرار هذا التحريم، وأظهر لنا شيئا من أسرار هذا الحل بالنسبة للطيبات. من ذلك مثلا ما يتعلق بقضية يعني نشوء البدن، ويعني النشوز العظم كذلك في بدن الإنسان لا بد أن يكون نظيفا طاهرا، أما إذا كان من حرام فالنار أولى به، نسأل الله العافية والسلام. حتى في قضايا الروح للأكل وللشرب تأثير على الروح وتأثير على الطبع، ولذلك إذا تلبس الإنسان دائما بالخبائث وبالنجاسات وسرى هذا الخبيث إلى بدنه إلى جسمه واختلط بلحمه وعظمه وشحمه ودمه، سيكون إنسانا خبيثا والعياذ بالله، قاسي القلب، صلفا، سيكون إنسانا والعياذ بالله لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وهذا مجرب، لا سيما مع المغلين في أكل الحرام، تجدهم يستسهلون الأمور العظيمة التي في أعين الصالحين، الأمور كبريات الذنوب والعياذ بالله تقحمونها ولا يبالون، وذلك بسبب نشوء أبدانهم على الحرام، نسأل الله العافية والسلام. ذكرت أن القرآن الكريم جاءت النصوص الآمرة بالأكل من الطيبات والابتعاد عن المحرمات كثيرة جدا، وأنا أنبه دائما إلى أن هذه القضايا إذا أخذت مساحة كبيرة من القرآن، أو كانت من اهتمامات أو من أساسات دعوة الرسل، أنها من الأهمية بمكان عند الله جل وعلا. ولذلك امتن الله جل وعلا على هذه الأمة بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وذكر جملة عظيمة من أصول دعوته عليه الصلاة والسلام. فهو كما أنه دعا إلى التوحيد، ودعا إلى الإيمان، ودعا إلى العبادة، ودعا إلى ترك الذنوب والمعاصي، كذلك مما امتن الله جل وعلا علينا به أنه يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، كما قال عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما من خير يعلمه لهذه الأمة إلا ودلهم عليه وأرشدهم إليه ونبههم عليه، وما من شر يعلمه لهذه الأمة في عاجل أمرهم وفي آجله إلا حذرهم منه ونهاهم عنه. فهذا النبي الكريم طيب مطيب، ولا يدعو إلا الطيب عليه الصلاة والسلام، فهو طيب مطيب لا يدعو إلا إلى الطيب عليه الصلاة والسلام، ودعوته طيبة عليه الصلاة والسلام، وسيرته طيب عليه الصلاة والسلام. وأيضا ربنا جل وعلا بين عن الرسل حينما ناداهم بقوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالح، وأيضا نادى أهل الإيمان بالأكل من الطيبات فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. والآيات حقيقة في هذا المعنى كثيرة جدا، ويكفينا أن الله تعالى بعث لنا هذا النبي الكريم وجعله إماما لنا في أكل الطيبات وفي الابتعاد عن المحرمات. وكما ذكرت بأن الطيبات تكون في المأكل وفي المشرب وفي الملبس وفي المنكح وفي المركب، وأيضا نهانا جل وعلا عن الخبائث في مثل هذه الأمور. هنا قد يرد حقيقة أو ينقدح في أذهان بعض المشاهدين أن الشريعة هل جاءت بتحريم أشياء كثيرة تربو على الحلال؟ الجواب لا. حينما نتأمل في نصوص الشريعة نجد بأن الأصل في الأشياء الحل والإباحة والجواز، وأن التحريم طارئ، بمعنى أن المحرمات قليلة جدا بجوار الطيبات. فمثلا لو جئنا إلى الأكل نجد أن الله تعالى أباح لنا أكل كل شيء إلا أشياء قليلة استثنيت من هذه القاعدة العام. حرم علينا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أكله السبع، وحرم أيضا علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذه المحرمات التي حرم. بينما نجد بأن المباحات أكثر بكثير فلا تساوي هذه المحرمات بالنسبة للمباحات شيئا، حتى ولو بالنسبة لو جئنا نحسبها بالنسبة لنجد أنها قليلة بجوار هذه المباحات، وهي أيضا ما حرمت إلا لمفسدتها على الإنسان، وهذه المفسدة إما أن تكون راجحة وإما أن تكون محضة. لو أتينا إلى المشروبات مثلا نجد أن الشارع الحكيم أباح لنا شرب كل شيء إلا أشياء يسيرة قليلة لمفسدتها الراجحة أو المحضة أو لمفسدتها الآجلة، قد لا يكون فيها مفسدة عاجلة لكن مفسدتها آجلة. حرم علينا شرب الدم وشرب النجاسات، حرم علينا شرب الخمر لما فيها من إذهاب العقل، هذه الجوهرة الثمينة التي يميز الإنسان فيها ما بين الحق ما بين الصحيح والخطأ. إذا شرب الخمر استوى هو والبهيمة فلا يستطيع أن يميز، فقد يأتي المخمور أمه أو ابنته أو أخته والعياذ بالله لأنه لا يميز، أذهب عقله. هذا العقل الذي هو عند أهل العلم لو جني عليه فيه دية كاملة، فهو مناط التكليف، جعله الله عز وجل مناط التكليف. إذن هذه المباحات، فيشرب الإنسان ما شاء من جميع السوائل وما حل له وطاب إلا هذه المحرمات. كذلك لو جئنا إلى الألبسة نجد بأن الشارع الحكيم أباح لنا كل شيء إلا ما يتعلق بقضية الأشياء المحرمة التي فيها مفسدة عاجلة مفسدة راجحة أو محضة أو مفسدة آجلة قد لا يدركها الإنسان وقد تدرك بالاستنباط، لكن أبدا الشريعة ما حرمت شيء إلا لمفسدته. ولذلك يباح للإنسان أن يلبس جميع أنواع الثياب، لكن حرم على الرجل ماذا؟ الحرير، لأن الحرير لو لبسه يعني فيه تأثير على طبع الإنسان وعلى لأنه يصلح للإناث، فقد يتخنث أو يصيبه شيء من هذه الليونة والميوعة التي قد توجد يعني في جانب النساء، فمنع الرجال من لبس الحرير. كذلك يلبس الناس ما شاءوا من الخواتيم مثلا، إلا الذهب حرم على الرجال وذلك لنص الشارع الحكيم، لكن يلبس ما شاء، يعني يلبس الفضة يلبس كذلك الحديد على أحد القولين في هذه المسألة، ويلبس كذلك الغتر ويلبس العمائم، يلبس ما شاء. إذا المقصود بأن الإنسان يلبس ما شاء من الألبس إلا لباس الحرير للرجل أو لباس الشهرة. الشهرة لباس لا يلبسه إلا أناس عندهم عقدة نفسية، عندهم شيء معين يريدون أن يخالفوا فيه المجتمع حتى يعني يرميهم الناس بأبصارهم ويشيرون إليهم بالبنان، وهو اللباس المخالف لعادة الناس وطبيعة الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة والعياذ بالله. إذا جئنا للمناكح أباح الله جل وعلا للإنسان أن يتزوج ما طاب له مثنى وثلاثة ورباع، فإذا لم تكفه المرأة الواحدة تزوج الثانية والثالثة والرابعة، وحرم عليه الزنا. الزنا لأنه باب خطير، فيه فساد للعالم، فيه اختلاط للمياه، فيه فساد للأنساب، فيه إرباك لحالة البشرية، فيتزوج الإنسان ما شاء. ولذلك للأسف الشديد الآن بعض الناس عنده القدرة على أن يعدد وعنده الرغبة في يعني النكاح، ولكن تجده يسلك المسالك المريبة وينحرف إلى الأمور المحرمة. إذن ديننا جاء بكل خير، جاء بكل صلاح، سواء مما أدركه الإنسان وهو كثير أو مما لا يدركه وهو أيضا كثير، مما خبأ الله جل وعلا عنا سره وحكمته جل وعلا وتقدس. وحينما ننظر في المقاصد العامة ندرك هذا، ندرك بأن الله تعالى أراد الخير لهذه البشرية ولهذه الأمة. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يحرص دائما على أن يطيب مطعمه وعلى أن لا يأكل إلا الطيبات. قد جاء في الحديث الصحيح يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وفي لفظ مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن الآن نحن عندنا كما هو واضح الحلال بين والحرام بين وهو واضح جدا، لكن هناك أمور مشتبهة، يعني ما يدري الإنسان هي هل هي حرام أم حلال. هذه الأمور المشتبهة يحتاط الإنسان لنفسه فيبتعد عنها ويتركها جملة وتفصيلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن كلما استسهل الإنسان هذا الجانب أوقعه في الحرام. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث السبط قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه قاعدة في الحقيقة. ولذلك بمجموع النصوص نجد بأن الشريعة في جانب الأموال تدعو الإنسان إلى أن يتنزه عن المشتبهات وأن لا يترخص فيها. يعني لو كانت مسألة مثلا معاصرة ولا شيء فالناس فيها بعضهم يقول حلال وبعضهم يقول حرام، فالواجب عليك أن تبتعد احتياطا لدينك، احتياطا لعرضك، سلامة لدينك، سلامة في الآخرة أيضا. هذا هو المنهج الحق. ولذلك الإنسان كلما تساهل في المشتبهات قاده ذلك إلى الوقوع في المحرمات، وكلما احتاط في مسائل المشتبهات هذه كلما ولله الحمد والمنة كان في منأى عن الحرام، ودائما تجده في دائرة الحلال وتحت مظلة الحلال، فمطعمه ومشربه ومدخله ومخرجه كله حلال في حلال ولله الحمد والمنة. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا هو الإثم، ما حاك في صدرك. أحيانا قد تعرض لبعض الناس صفقات أو مسائل تجارية أو كذا ويكون فيها كلام لبعض العلماء، فتجد هنا الرجل يعني في نفسه شيء من هذه المعاملة، في نفسه شيء، ويعتقد بأن من أفتى بالجواز أنه لم يدرس المسألة جيدا، أو أنه ظن مثلا أنها مخرجة على يعني أصل جيد. فهنا تجده يتلجلج في حركة في صدره عجيبة، هنا إذا تركها لله جل وعلا فقد يعني وقع في يعني جعل نفسه في منطقة آمنة بإذن الله جل وعلا. أما إذا قال مثل ما يقول بعض الناس يقول: اجعلها في عالم واخرج منها سالم، هذا ما يصلح عند الله عز وجل، هذا ممكن تخادع فيه نفسك، تخادع الناس، مثل ما يقول بعض العام يقول: اجعل بينك وبين النار مطوع. هذه ممكن تخادع فيها نفسك، لكن ربنا جل وعلا أبد هو الذي يطلع على خفايا القلوب وخفايا الضمائر، فلا يمكن أن تخادع ربك جل وعلا. ولذلك ينبغي أن تهرب من المشتبهات، دائما تهرب من المشتبهات. أبو بكر الصديق رضي الله عنه جاء غلام له باللبن فشربه، ثم قال له: يا خليفة رسول الله أتدري مما هذا اللبن؟ قال لا. قال كنت قد تكهنت في الجاهلية ولا أحسن الكهانة، فأعطاني رجل مالا فاشتريت لك بهذا اللبن. فأدخل أبو بكر إصبعه في فمه ثم قاع هذا اللبن، فقال له أهله يا أبا بكر أتعبت نفسك؟ فقال والله لو لم يخرج إلا بخروج روحي لأخرجته. مع أن القاعدة الشرعية عند أهل العلم وعند يعني بعض أهل العلم أن الحرام لا يتعدى ذمتين، بمعنى أن أبا بكر غير مسؤول عن هذا اللبن، فهو هدية جاءه، فهي هدية لأبي بكر بالنسبة لمصدره هذا راجع للغلام. ومع ذلك تورع أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأخرج هذا اللبن من فمه. أين نحن من هذه المواقف النبيلة الرائعة الجميلة؟ كثير من الناس كأنه يضع إصبعيه في أذنيه ويستغشي بثوبه، لا يريد أن يسمع حلالا أو حراما أو فتوى حينما يأتي ليباشر معاملة تجارية معينة. لا، عليك أن تسأل، عليك أن تعرف مصدر هذا المال، عليك أن تعرف طبيعة هذه المعاملة، هذا الذي ينبغي. ولأجل هذا في الحقيقة كثير من الناس الآن يقلب كفيه ويفغر فاه، يسأل يقول ندعو ولا يستجاب لنا، يقول ندعو ولا يستجاب لنا. أقول له قل هو من عندي أنفسكم، فتش عن نفسك، فتش عن مالك، من أين مصدر هذا المال، فتش عن معاملاتك، فتش عن قضية الغش والاحتيال، فتش عن قضايا خلط الحلال بالحرام. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كيف يستجاب له وهو منغمس في الحرام، اللباس حرام والأكل حرام والشرب حرام، ويريد إجابة الدعوة. ولذلك بعض الناس حينما يسأل هذا السؤال يقال له قل هو من عندي أنفسكم. لابد أن تفتش عن نفسك. وهذا لا يعني بالضرورة أن كل من لا يستجاب الدعاء أن يأكل حرام، لا، ولكن أقول بعض الناس قد يحصل عنده شيء من هذا. أقول فتش عن نفسك، تخلص من هذا الحرام. كذلك ما يحصل الآن من الجفاء والغلظة والصلف، التصحر في القلب وفي الصدر، يحصل من البعد عن الله جل وعلا. بعض الناس الآن يشكو من هذا، يشكو بعيد عن الله، يختلف حاله فيما سبق عن حاله الحالي. فأقول فتش عن نفسك فتجد، فستجد أيضا أن هذا من الأمور التي سببها ومنشأها أكل الحرام أو عدم التحفظ من المشتبهات. كذلك ما يتعلق بقضية الابتلاءات، يبتلى كثير من الناس بأولاده، بنفسه، بأسرته، وهو ما يدري، مسكين يقول ما أدري ما هو السبب. السبب فتش عن مصدر رزقك، كيف ما أدخلته جوفك من أين؟ هذا الطعام وهذا الشراب الذي أدخلته إلى جوفك من أين مصدره؟ من أين منشأه؟ أغذيت أولادك من هذا؟ كثير من الناس يشكو عقوق الأولاد، أقول له قل هو من عندي أنفسكم. يشكو له تمرد الزوجة عليه، قل هو من عندي أنفسكم. إذن تبحث عن هذه الأشياء وتحاول أن تتخلص منها، بإمكانك أن تتخلص من هذه الأشياء وأن تنظف نفسك وبدنك ومالك. سأخصص حلقة كاملة بإذن الله جل وعلا حول هذه القضية، وهي كيفية التخلص من هذا المال المحرم. لكن أرجع وأقول إلى أن الإنسان ينبغي له أن يعتني اعتناء شديدا بمطعمه ومشربه وبجميع الطيبات، يكون طيبا دائما على الدوام وعلى الاستمرار. أن إذا وقع درهم فيه شبهة في جيبه، شعر كأن ثعبانا في جيبه، عليه أن يخرجه حتى لا يقضي عليه. هذا هو المؤمن، هذا. ولذلك قال عمر رضي الله عنه لا تنظر إلى قيام الشاب كالسارية في المسجد، والله ما ينفع ذلك حتى تعلم من أين مأكله ومشربه. يعني أحيانا يقول لا تنظر إلى الشخص وإلى عبادته وطول قيامه حتى تعرف من أين منشأ، من أين تغذى. بعض الناس قد يكون من أهل القرآن، يقرأ القرآن ويقوم الليل، لكن تجد مصدر رزقه من حرام أو من شبهة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك كان بعض السلف يقول الشيطان لا يبالي بالشاب حتى يطيعه في الحرام من ناحية المطعم والمشرب، حتى يطيعه في الحرام، بمعنى يتركه في عبادة، يتركه في قيام، في صيام، في كذا، لكن يزين له الحرام، لأن النفس البشرية مجبولة على حب المال، مجبولة على حب يعني الغنى. فيأتي الشيطان الناس من هذا الباب، فمثلا عملية تجارية أو صفقة تجارية قد يكون فيها الأرباح يسيل لها اللعاب ومغرية، فهنا يأتي الشيطان فيحاول أن يعمي على الإنسان يعني النتائج والمآلات وطبيعة هذه الصفقة، فقد تكون محرمة أو شيء من هذا القبيل. مع أنواع الحرام في الحقيقة كثيرة جدا، وأعظمها وأخطرها أكل الربا، نسأل الله العافية والسلام. الربا ذكر الله جل وعلا له خمس عقوبات في القرآن، خمس عقوبات في القرآن بالنسبة لأكلة الربا موجودة، تقرؤونها في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، وهي والله ليقشعر البدن من هولها، ذلك أن المحارب محاد لله ومحارب لله ومحارب لرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، قال قتادة وغيره يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب والعياذ بالله. الربا إلى قلة والعياذ بالله، وإن كثر المال الربا يمحق الله جل وعلا بركة المال الذي عند الإنسان بسبب الربا. يقول عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والمحق والاستئصال. لذلك ينبغي للناس أن يتقوا الله جل وعلا. كثير من الناس يأخذون القروض الربوية ويدخلون في هذا لأجل شيء من الدنيا، هذا محرم وخطير. النبي عليه الصلاة والسلام قال درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية في الإسلام، نعوذ بالله. كذلك أكل مال الأيتام، أكل مال اليتيم من أعظم الذنوب أيضا. يقول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ويحشر آكل مال اليتيم يوم القيامة والنار تخرج من منخريه ومن دبره ومن عينيه، حتى يقول الناس هذا آكل مال الأيتام ظلما وعدوانا. كذلك من الخبائث والمكاسب المحرمة السرقة، السرقة هذه التي لعن النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه، قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. ولذلك ربنا عز وجل جعل فيه حدا عظيما وهو قطع الأيدي، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. كذلك ما يتعلق بقضية الغش، بعض الناس الآن يعد نفسه شاطرا ذكيا حينما يستطيع تمرير البضائع على الزبائن وعلى الناس، فيقول نجحت أنا وغشيتهم واحتلت عليهم، هذا والعياذ بالله إثم عظيم، هذا فيه تنجيس للمال وتكدير لهذا المال. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من غش فليس منا، من غش فليس منا، وقال من غشنا فليس منا. بعض الناس الآن يتحايل حتى في السيارات، مثلا تجد الآن يزين السيارة ويصبغها مثلا أو يضع بعض المواد في الماكينة حتى تبدو جيدة، فإذا مضى يوم عند مضت السيارة يوم عند المشتري بان عيبها وعواره، وهذا مبسوط ينام كأنه صنع معجزة من المعجزات، وما يدري بأن الله تعالى يمقته وأن الملائكة تلعنه لأنه غش مسلما وأنه ليس على هدي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ما يتعلق بكسب المال عن طريق الحظ والنصيب والقمار وهذه الأشياء التي الآن غزت الناس، وأحيانا الناس يدخلون عبر هذه الفضائيات فيدخلون في القمار، والقمار في أقصى الأرض وهم في بيوتهم، ويدخل على نفسه أمرا محرما. المكاسب والطرق المحرمة للكسب كثيرة جدا، لكن على المسلم أن يتقي الله جل وعلا وأن ينزع إلى الطيبات، ينزع إلى الحلال، يكون دائما حريصا حذرا من أن يدخل درهما في ماله أو جيبه من حرام، وأن يكون دائما على أحسن أحواله. أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة، كل لحم نبت على سحت فالنار أولابه، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب، هذه كلها يجعلها تحت نظره ويستحضرها دائما حتى ينجو من شرك الدنيا وشرك الشيطان. أسأل الله تعالى أن يقنعنا بحلاله وأن يرزقنا من طيباته وأن يبعدنا عن الحرام، إن ربي سميع مجيب. وإلى لقاء قادم بإذن الله جل وعلا. إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا